السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابدأ على بركة الله.
الحمد لله رب العالمين،
ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المحدث أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم فيما ينقله عن أبيه وأبي زرعة رحمهم الله تبارك وتعالى من مسائل الاعتقاد، قال: غفر الله له ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال: والحوض المكرم به نبينا حق.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المسألة من المسائل التي خالف أهل السنة فيها طوائف من المبتدعة، فأنكروا الحوض كما أنكروا الصراط والميزان من قبل. والحوض في اللغة مجمع الماء، يقال حاض الشيء يحوضه إذا جمع. وفي الشرع هو حوض أوتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضع في الموقف في عرصات القيامة، تريده أهل السنة من أمته، وهذا الحوض يصب فيه ميزابان من الجنة. والذين أنكروا الحوض حجتهم أن أحاديثه آحاد، ولا يعتد بالآحاد عندهم في مسائل في هذا ونحوه من مسائل الاعتقاد. والجواب: أولا، ليست أحاديث الحوض وكذلك ما تقدم من الميزان والصراط آحاد، بل هي متواترة تواترا معنويا يوجب العلم والعمل. وثانيا، يرد عليهم بإجماع أهل السنة، فإن أئمة العلم والإيمان مجمعون على ثبوت حوض النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب الإيمان به. وحاصل الأدلة الدالة على ثبوت الحوض يتلخص فيما يأتي: أولا، الإخبار بموضعه وأنه يوم القيامة، وفي الدنيا هو تحت منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. ثانيا، وصف هذا الحوض، وهذا الوصف يتضمن لونه وطعمه وعدد وطوله وعرضه وعدد آنيته، صحت بذلكم السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن طوله شهر وعرضه شهر وآنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ثالثا، أن هذا الحوض يجاد عنه أقوام أقوام يعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بآثار الغرة والتحجير. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه يرى أناسا تجودهم الملائكة فيقول أمتي أمتي، فتقول الملائكة يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم بدلوا وغيروا. قال فأقول سحقا سحقا، يعني بعدا لمن بدل وغير. فهؤلاء أناس أناس غيروا وبدلوا في السنة، ركبوا البدع وتركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاقبهم الله في ذلك الموقف بأن حرمهم من الشرب من هذا الحوض العظيم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل نبي حوضا، فأرجو أن أكون أكثرهم واردا. نعم.
قال رحمه الله والشفاعة حق.
الشفاعة، ما المراد بالشفاعة هاهنا؟ الشفاعة معاشر المسلمين والمسلمات التي صح بها النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات، إحداها ما هو مجمع عليه بين المسلمين ولا ينكرونه، ويدخل في هذا الإجماع الخوارج وغيرهم من أهل الوعيد الذين ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر. وهذه الشفاعة العظمى التي يعتذر عنها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلى الله عليه وسلم أجمعين، فينتهي أمر الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيشفع فيستأذن فيسجد تحت العرش ومستأذن ربه سبحانه وتعالى ويسجد ما شاء الله، ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع، فيقول يا ربي فصل القضاء. فهذه هي المقام المحمود التي يحمده عليها الأولون والآخرون، لأن الناس يشتد بهم قبل ذلكم الكرب، فمنهم من عرقه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من يعوم في عرقه كما تعوم السمكة في الماء من شدة الموقف. الشفاعة وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية الشفاعة في أهل الكبائر من عصاة المؤمنين، الشفاعة في عصاة المؤمنين، وهذه مجمع عليها، وهذه قد دل عليها الأحاديث المتواترة وإجماع أهل السنة. يشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر بإذن الله سبحانه وتعالى. وأنكر هذه الشفاعة الوعيدية من خوارج ومعتزلة، لأن معتقدهم في مرتكب الكبيرة الخلوء غنات عليها هو الخلود في النار، هو تقليده في النار، وهذا المعتقد منهم مردود بالإجماع وبالأحاديث المتواترة في هذا الباب. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الثالثة الشفاعة في أناس من أهل الجنة برفع درجاتهم. والرابعة الشفاعة في أناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم. هذه الثانية والثالثة والرابعة ليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يشارك فيها النبي الملائكة والنبيون والصالحون من عباد الله. وثمة شفاعة أخرى هي من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة في أبي طالب. يخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفاعة عند الله فيه من الدرك الأسفل في النار، من النار، حتى يوصله إلى ضحضاح يغطي أخمصيه، ولكنه يغلي منه دماغه. هذه مسألة في الشفاعة. المسألة الثانية في مذاهب الناس في الشفاعة. مذاهب الناس في الشفاعة ثلاثة. أحدها من يغلو في الشفاعة ويثبتها مطلقا في الدنيا والآخرة قياسا على قياسا للشفاعة عند الخالق على الشفاعة، أو قياسا للشفاعة عند الخالق على الشفاعة عند المخلوق. وهؤلاء هم أهل الخرافة والقبوريون وغلاة المتصوفة، فإنهم يثبتونها لمن يزعمون فيه الولاية في الدنيا وفي الآخرة مطلقا. ولهذا تجدهم عند قبور من يزعمون فيهم الولاية يقولون يا فلان اشفع لي عند الله. المذهب الثاني الغلاة في نفي الشفاعة، منكرة الشفاعة. وهؤلاء الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، كما وقد قدمنا معتقدهم في من مات على كبيرة. فالخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة في الدنيا ويستحلون دمه وماله، والمعتزلة يجعلونه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا مسلم ولا كافر. ثم اتفقت الطائفتان على أن مرتكب الكبيرة إن لقي الله مصرا عليها فإنه خالد مخلد في النار. ومن حججهم قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ويرد عليهم لأن هذه الآية في الكفار وليست في عصاة المؤمنين، كما يرد عليهم بمتواتر السنة وبإجماع الأئمة من أهل السنة. المذهب الثالث هو المذهب الوسط في الشفاعة، فإنهم يثبتونها بشرطين. أحدهما إذن الله للشافع، وثانيهما رضاه عن المشفوع فيه، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وجمع الشرطين في قوله تعالى وكم من ملك لا في السماوات لا تغني شفاعته شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذا المذهب هو الذي يسعفه الدليل ويسنده. وما أعظم مذهبا يستند على الدليل من كتاب وسنة وإجماع. وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. نعم.
قال رحمه الله: والبعث من بعد الموت حق.
والبعث يعني القيام من القبور للجزاء والحساب. هذا هو البعث في اصطلاح الشرع، هو قيام الناس، هو قيام هو إخراج الموتى أو إحياء الموتى بعد النفخة الأولى للجزاء والحساب. وبراهين البعث تلخصت في ثلاثة أنواع: أحدها تقرير كمال قدرة الباري جل وعلا. ومن الأدلة على هذا قوله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا، إلى قوله: إن يوم الفصل كان ميقاتا، وغير ذلك من الآيات. الثاني تقرير كمال علمه، تقرير كمال علمه، كما قال تعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. الثالث تقرير كمال عدله وكمال حكمته. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فمن كمال عدله سبحانه وتعالى وبديع حكمه وكمال حكمته أنه وفي الخلق كلهم جزاءهم على أعمالهم يوم القيامة، ولا ينقص على أحد منهم شيء من جزاء عمله. ومذاهب الناس في البعث ثلاثة: أحدها منكرة البعث من الكفار والمشركين، ولا أظنه يعزب عليكم معاشر المسلمين والمسلمات ما قرر الله به ذلك ورد عليهم معتقدهم الفاسد. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون لميقات يوم معلوم، وغير ذلك من الآيات. الثاني من يؤمن بالبعث جملة وينكر بعض ما جاء فيه، وهؤلاء المبتدعة، فإنهم وإن آمنوا بالبعث لكن منهم من أنكر الحوض، منهم من أنكر نعيم القبر وعذابه، وأنكرت المعتزلة الميزان وغير ذلك. المذهب الثالث من يؤمن بالبعث إيمانا جازما جملة وتفصيلا، ويعتقدون وجوب ذلك وأنه حق على حقيقته كما جاء مصرعا به في القرآن وفي السنة وأجمع عليه الأئمة، وهؤلاء هم أهل السنة. نعم.
قال رحمه الله: وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل، ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونفل أسرارهم إلى الله عز وجل.
هذا الأصل يتضمن مسائل عدة، إحداها منهج أهل السنة في من لقي الله على كبيرة من أهل القبلة، فإن منهجهم في ذلك أنهم في الدنيا مؤمنون ناقصوا الإيمان، ويقولون أحيانا في مرتكب الكبائر كبائر من أهل الإيمان المؤمنين في الدنيا هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يسلبون الفاسق الكلي، فلا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية، ولكن يسلبونه كمال الإيمان، يثبتون له الإيمان لكنه ناقص، إيمانه ناقص. وأما في الآخرة فإنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية من تفطن لها منكم معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات يظهر له جليا أنها متضمنة أمرين: أحدهما عدم مغفرة الله الشرك لمن مات عليه، وثانيهما أن ما دون الشرك، يعني ما هو أقل منه من الكبائر كالسرقة والقذف والزنا، تحت مشيئة الله. وإيضاح ذلك أن الله إن شاء عذب راكب الكبيرة لأنه لقي الله مصرا عليها دون توبة، وإن شاء غفر له ورحمه، وإن عذبه لم يخلده في النار، سيخرجه منها إما برحمته المحضة دون شفاعة، وإما بشفاعة من هو أهل عند الله للشفاعة فيه. والخلاصة ليستبشر كل مسلم ومسلمة أن من لقي الله موحدا لا يشرك به شيئا مآله إلى الجنة. ومن متواتر الأحاديث في ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به وهو يشرك به شيئا دخل النار. أخرجه مسلم من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. وما أحسن ما استنبطه النووي رحمه الله في شرحه على هذا الحديث وما هو في معناه، أعني في كتابه المنهاج شرح صحيح مسلم، قال: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، دخل الجنة قطعا. وبهذا يظهر لكم أن معتقد أهل السنة في مرتكب الكبيرة من المؤمنين هو أعدل الأحكام وأحسن الأحكام وخير الأحكام وأجمل الأحكام، لأنه أولا مستند على النصوص من الكتاب والسنة، وثانيا أن أهل السنة وسط في في هذا الباب بين الوعيدية والمرجئة كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. وثمة أمر ثالث يظهر من جمال معتقد أهل السنة وبديع حكمه وعدالته، أن أهل السنة هم أعرف الناس بالحق، كما أنهم أرحم الناس بالخلق. نعم. وقول المسألة الثانية في قوله ونكروا أسرارهم إلى الله، يعني أنه يقبل من المرء ما أظهره من التوحيد والسنة وصالح الأعمال، ولا يلبش عن ما خفي من أمورهم وبواطنهم، يوكل ذلك كله إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن أهل السنة من أظهر لهم خيرا وصلاحا وتقى وعبادة شهدوا له بالخير، ومن أظهر لهم سوء مسلك في الاعتقاد في العمل قولا أو فعلا حكموا عليه بأنه سيء في ذلك، يحكمون على الظاهر ولا يفتشون عن السرائر. فإذا نظرت نظرة منصف في أحكام أهل السنة على مخالفيهم تجد أنهم لم يحكموا على أحد إلا بظاهر قوله أو فعله. وخاتمة هذه في مرتكب الكبيرة، وأن مرتكب الكبيرة كما يتلخص من مذهب أهل السنة ومعتقدهم فيه أنه له حالتان، إحداهما أن يركب ما يركب من الكبائر، أن يركب ما يركب من الكبائر معتقدا تحريمها، وأنه مخطئ في ركوب ما ركبه من الكبائر، فهذا هو الفاسق المزدي وهو الذي تحت مشيئة الله. الحال الثانية ما في من ركب الكبيرة معتقدا تحريمها وهو معتقدا حلها وهو يعلم ذلك، فهذا كافر مرتد ولا يحكمون عليه بذلك إلا إذا صرح بالاستحلال. فعلى سبيل المثال من صرح بالقول إن الخمر حلال وهو يعلم أنها محرمة، فهذا هو المرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل ردة. والذي ينفذ حكم الله في هؤلاء هو الحاكم المسلم، لا أفراد الناس ولا جماعاتهم. نعم.
قال رحمه الله: ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان.
ونقيم فرض الجهاد، هذا تنبيه إلى شيئين، أحدهما أن الجهاد من السنن المحكمة، من الشعائر المحكمة، من الفرائض المحكمة، لم يطرأ عليه نسخ، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. الثاني أن الجهاد هو قتال، هو إعداد العدة لقتال الكفار إعلاء لكلمة الله، وهو عند أهل السنة صنفان لا ثالث لهما، أحدهما جهاد الطلب وهو تجييش الجيوش وتجنيد الجنود وإعداد العدة اللازمة القاهرة للكفار للجيش القوي، وعقد الراية لذلك الأمر. وهذا أجمع أهل العلم والإيمان على أنه من خصائص الإمام، من خصائص من ولاه الله أمر المسلمين، فإنه له البت فيه. فإن رأى المصلحة راجحة في قتال من يليه من الكفار قاتل، وإن رأى المصلحة راجحة في عقد العهود والمواثيق والمصالحات التي تكفل لأهل الإسلام بيضة الإسلام وتحميها فله ذلك، وليس لأحد جماعة أو فرد أن ينصب نفسه لذلك أبدا. وبهذا تعلمون أن من دعا إلى الجهاد دعوة مطلقة فهو إما جاهل بفقه هذا الباب، ليس عنده من فقه السنة في شيء، أو أنه صاحب هوى، أو أنه من العقلانيين الذين تتحكم فيهم العاطفة الجياشة فيريدون تحرير الأرض وإن أزهقت أرواح المسلمين جميعا. الضرب الثاني جهاد الدفع، وهو التصدي للصائم المعتدي لرد كيده ودحره وكسر شوكته، وهذا يشترط فيه القدرة فقط. نعم، إن وجد الإمام الذين يحتمون بشوكته ورايته ويستظلون بظله وأمكنهم الاتصال به فعلوا ذلك، لأن هذا في قطره أو في أقطاره. وإن وجد لكنه لا يهتم، يعني وجد الإمام لكنه لا يهتم بذلك، بارد ما يهمه، أو أنه لا يمكنهم الاتصال به فإنهم يفعلون ما يقدرون عليه. إن قدروا على كسر شوكة ذلكم المعتدي مواجهة فعلوا، وإلا وإن قدروا على عقد الصلح معه فعلوا، وإن لم يقدروا ذا ولا ذاك فروا بدينهم وأعراضهم. ودليل اشتراط القدرة في جهاد الدفع قصة يأجوج ومأجوج، وقد قدمتها لكم على ما أظن في باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. نعم.
قال رحمه الله: ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة.
هذه الجمل التي تضمنها هذا الأصل كلها إجمالا متفقة على أن أهل السنة مع جماعة المسلمين وإمامهم، لا يذهبون قدر أمولة، ذات اليمين ولا ذات الشمال. وتفصيلا نذكر أهم هذه الجمل. أولا موقف أهل السنة من ولاه الله أمرهم من المسلمين، فإنهم لا يخرجون عليه، ينضوون تحت رايته ويأتمرون بأمره وينتهون بنهيه، يسمعون له ويطيعون في غير معصية الله. وسواء كان هذا الوالي برا تقيا أو كان فاجرا معوجا منحرفا، قال صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة. والأحاديث في السمع والطاعة لولي الأمر من المسلمين متواترة، وممن رواها عبد الله بن عمر وابن مسعود وابن عمرو وحذيفة بن اليمان وعبادة بن الصامت وجم الغفير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقاعدة أهل السنة ومنهجهم في ذلك أن ما يصدر عن ولي الأمر لا يخلو عن أحوال ثلاث: إحداها أن يكون طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم نصا أو إجماعا، فتجب لهم فيه الطاعة، يجب لهم فيه السمع والطاعة، طاعة لله ولرسوله. الثاني أن يكون مما يسوغ فيه الاجتهاد، فهذا كذلك يسمع ويطاع لهم فيه وجوبا جمعا للكلمة وقطعا لدابر الفرقة. الثالث ما كان معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لدلالة النص أو الإجماع فإنه لا طاعة لهم فيه، هذا هو مقتضى نصوص الإمامة، نصوص الإمامة. وننبه هاهنا إلى أن الإمارة التي لها هذه الأحكام إمارتان لا ثالث لهما، إحداهما الإمامة العظمى وهذه الخلافة، والقائم بها خليفة ويلقب أمير المؤمنين وأمره نافذ في جميع أقطار الإسلام على ما تقدم تفصيله. الثانية الإمارة القطرية، وحد ذلكم أن يغلب رجل من المسلمين على قطر أو أقطار فتنفذ فيها كلمته ويعلو فيها سلطانه، فإن الواجب على أهل تلكم الأقطار السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره في غير معصية الله له في قطره أو أقطاره التي غلب عليها ونفذ فيها أمره وعلى فيها سلطانه ما للخليفة في ما عنده من أقطار. النار. وأما إمارة السفر فهي مؤقتة، إمارة السفر هذه مؤقتة، وبهذا تعلمون أنه لا إمارة في الحضر إلا للإمارة العامة التي لها وحدها الأمر والنهي في أهل الإسلام. نعم، مدير المؤسسة الحكومية أو المصلحة وزير أو غيره له في ولايته ما منحه الحاكم العام الإمام العام، فهو يسمع له ويطاع في هذا الحدود لأنه يمثل ولي الأمر في هذا. ومن جمل هذا الأصل يكرهون القتال في الفتنة، يعني حينما تشيع الفرقة ويضمحل الأمن وتسود الرايات العمية، فكل راية تدعو أهل الإسلام إلى الانضواء تحتها وتنتدب نفسها إلى أنها قائدة القطر أو الأقطار من أهل الإسلام، وأنها وحدها لها الحق في الأمر والنهي، ومن عداها فهو خارجي. فالسلامة في التعامل معها أو لا مع هذه الفرق كما قال صلى الله عليه وسلم: تعتزل تلك الفرق كلها حتى يدركك الموت وأنت على ذلك ولو أن تعض على أصل شجرة. وفي بعض الأخبار أمر صلى الله عليه وسلم أن يتخذ المسلم سيفا من خشب. وبهذا تعلمون أن رفع هذه الرايات في بعض أقطار المسلمين التي بليت بالفوضى وانعدام الأمن أن ينضمهم إلى راية منها هو خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو بدعة وضلال، بل هو إحراق للأمة خاصة والشباب عامة، ونحن نشاهد هذا. وكيف أحرق الشباب خاصة لقوة عواطفهم والحماس الذي تدفعه الغيرة، ولكنها غيرة على جهل وضلال. وكم من أنفس محترمة أزهقت، وكم من أموال أتلفت، وكم من مقدرات أهدرت وصارت سحيقة، صارت أثرا بعد عين. هذا نتيجة لفتاوى مبنية على الجهل والضلال. فمن أراد بحبوحة العيش، من أراد ساعة الرزق، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم جماعة المسلمين. وما أجمل ما قاله ثاني الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. وينضم إلى هذا مفسرا له قوله رضي الله عنه: إياكم وأهل الرأي أعداء السنن، فإنهم أعيتكم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. نعم.
قال رحمه الله: وأن الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء، والحج كذلك، ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين، والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم.
حسبك أبا عبد الرحمن. هذه جملة من خصائص الإمام المسلم، الإمام المسلم جملة من خصائصه. فأهل السنة يذكرون الجهاد، يعني جهاد الطلب هكذا ينصرف، ويتبعه كذلك جهاد الدفع على ما تقدم تفصيله، والحج والجمعة والزكاة كلها من خصائص ولي الأمر، هو الذي يقود الناس فيها، هو الذي يأخذ الزكاة ويجبيها. فإذا كان الإيواء والزكاة التي تخص الإمام هي زكاة السائمة، والسائمة هي الماشية الراعية من الإبل والبقر والغنم، وهي التي ترعى الحول أو أكثر في الأودية والشعاب تتتبع الكلى، أما المعلوفة فلا زكاة فيها. كذلك يجب ولي الأمر زكاة الحبوب والثمار، فإن كان الإمام يهتم بهذا ويتتبعها بهذه ويتتبعها فإن لا تدفع إلى غيره، تدفع إليه، ولسنا مسؤولين. حتى أقول على سبيل الفرض وهو محال إن شاء الله، لو كان يشتري بها ولحاشية خمرا ما نشغل، لا يسأل ربنا عن هذا، أمرنا الله ورسوله، أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن ندفع صدقاتنا إلى من ولاه الله أمرنا، هذا هو الواجب علينا. أما التتبع ولماذا ولماذا ولماذا، لا أدري كيف أدري كيف، هذا فاسق عربيد فاجر كذا كذا، لا لا شأن لنا به، ما لنا شغل به. وهذه كما قلنا جملة من خصائص الإمام، هو الذي يقيم الجهاد والحج والجمعة وتجب إليه الصدقات، كما أنه هو الذي يقيم الحدود، فليس إقامة الحدود إلى غيره، لكن إذا أقام أحد الحد فأقره الإمام، بلغه فأقره نفذ، كما كان الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقيم الحدود، والإمام يعلم ذلك ولم ينكر عليه. وها هنا تنبيه تتمة لمبحث الإمامة والإمارة. أقول من ولي على المسلمين إما مسلم برا كان أو فاجرا، فهذا هو الذي يعتقد له في الرقاب البيعة، وأن ولايته شرعية كيفما ولي بالبيعة بالغلبة بأي شيء ما لنا شغل. فإذا وصل إلى قطر أو قطارنا حاكم من المسلمين وولي هذا القطر نفذت كلمته، سمعنا وأطعنا ما لنا شغل، حتى ولو جاءت به دولة كافرة ونصبته علينا، سمعنا وأطعنا، لأن أهل السنة يسهمون في إشاعة الأمن والعدل ونصرة المظلوم على الظالم، ويسعون في جمع الكلمة ونبذ الفرقة. الثاني من أهل الولايات الحاكم الكافر، يفرق بينهما. فالأول مع اعتقادنا صحة ولايته وأن شرعية نحبه ونحب له الخير وننصح له ما استطعنا، وأما الكافر فإن لا نحبه ولا نعتقد شرعية إمارته علينا، ولكن نستسلم حرصا على أن تحمى حوزة الإسلام وتحمى بيضة أهله، لا نعرض أنفسنا لمقاومته ولا نتصدى لحربه، لأن مهما حزنا من القوة فلن تعادل شيئا بالنسبة لقوته. نعم.
قال رحمه الله: والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم ولا ندري ما هم عند الله عز وجل.
فمن أقول المراد بهذا أهل القبلة، أهل الإسلام قطعا، ولا يراد به غيرهم. فالناس قسمان، مؤمن وكافر. فالكافر لا شأن لنا به، هو كافر، يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسا أو غير ذلك، أو بعثي أو شيوعي، هو كافر لا شأن لنا به. الثاني، ولكن نتعامل مع هؤلاء الكفار أو نعاملهم على وفق ما أعطاهم أميرنا وحاكمنا، سواء سمي الملك أو رئيس الجمهورية أو أمير الدولة أو غير ذلك، نتعامل معهم في هذا، فنحفظ فيهم ذمته، نحفظ فيهم ذمته وأمنه، ولا ونحترم أموالهم ولا نعتدي عليهم في أموالهم ولا نفوسهم، وندعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، نحب أن يكونوا مسلمين على السنة. نعم، هذا بالنسبة لغير المسلمين. أهل المسلمين يحكم على ظاهرهم، فإن أهل الإسلام منهم المؤمن الخالص، جعل الله وإياكم منهم، ومنهم المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فنتعامل مع الجميع على أنهم مسلمون في الظاهر، ولهذا يكون بيننا وبينهم التوارث والمناكحة وخير ذلك، لكن قد يهجر لمصلحة من علم أنه منافق، لأن المنافق كافر في الباطن، أو مبتدع ضال يهجر إذا اقتضى الهجر، إذا اقتضى الأمر هجره، وأن المصلحة متحققة في هجره. ولعله يأتي إن شاء الله مزيد تفصيل في هذه المسألة، نفصل القول في هجر المبتدع. نعم.
قال رحمه الله: ولا ندري ما هم عند الله عز وجل، فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال هو مؤمن بالله، ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب.
ولا ندري ما على ما هم عند الله، لأن علمنا بحالهم فرع عن سرائرهم، وسرائرهم غائبة عنا، فنحن لنا مع هؤلاء حالتان، إحداهما الحكم على ظاهرهم، والثاني نكل سرائرهم إلى الله ولا ندري على ما هم عليه، أمرهم إلى الله. فمثلا من رأيناه أنه يعتاد المساجد ولا تفوته مع الإمام ركعة، أثنينا عليه خيرا، وما لنا شأن في باطنه، مخلص مرائي، ما لنا شغل، لم نكلف بهذا. ثم ذكر المصنف مسألة أخرى تتبع هذه، وهي الحكم، حكم المرء على نفسه بالإيمان، يحكم على نفسه بأنه مؤمن حقا، يعني مؤمن في ماذا؟ في أنه يدين لله عز وجل بالإسلام، يخلص الأعمال لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، يفعل الأوامر ويجتنب النواهي، هذا هو المؤمن، يقول أنا مؤمن يعني على هذا. أما التزكية المطلقة، مؤمن عند الله، مؤمن مطلقة، فهذه التي يستنكرها أهل السنة، لكن قوله أنا مؤمن ولله الحمد، أنا مسلم ولله الحمد، من الله عليه بكذا وكذا، فهذا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابدأ على بركة الله.
الحمد لله رب العالمين،
ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المحدث أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم فيما ينقله عن أبيه وأبي زرعة رحمهم الله تبارك وتعالى من مسائل الاعتقاد، قال: غفر الله له ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال: والحوض المكرم به نبينا حق.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المسألة من المسائل التي خالف أهل السنة فيها طوائف من المبتدعة، فأنكروا الحوض كما أنكروا الصراط والميزان من قبل. والحوض في اللغة مجمع الماء، يقال حاض الشيء يحوضه إذا جمعه، وفي الشرع هو حوض أوتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضع في الموقف في عرصات القيامة، ترده أهل السنة من أمته، وهذا الحوض يصب فيه ميزابان من الجنة. والذين أنكروا الحوض حجتهم أن أحاديثه آحاد، ولا يعتد بالآحاد عندهم في مسائل في هذا ونحوه من مسائل الاعتقاد. والجواب: أولا، ليست أحاديث الحوض وكذلك ما تقدم من الميزان والصراط آحاد، بل هي متواترة تواترا معنويا يوجب العلم والعمل. وثانيا، يرد عليهم بإجماع أهل السنة، فإن أئمة العلم والإيمان مجمعون على ثبوت حوض النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب الإيمان به. وحاصل الأدلة الدالة على ثبوت الحوض يتلخص فيما يأتي: أولا، الإخبار بموضعه وأنه يوم القيامة وفي الدنيا هو تحت منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. ثانيا، وصف هذا الحوض، وهذا الوصف يتضمن لونه وطعمه وعدد وطوله وعرضه وعدد آنيته، صحت بذلكم السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن طوله شهر وعرضه شهر وآنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ثالثا، أن هذا الحوض يجاد عنه أقوام، أقول يعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بآثار الغرة والتحجير. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه يرى أناسا تذودهم الملائكة
فيقول أمتي أمتي، فتقول الملائكة يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم بدلوا وغيروا. قال فأقول سحقا سحقا، يعني بعدا لمن بدل وغير. فهؤلاء أناس من أناس غيروا وبدلوا في السنة، ركبوا البدع وتركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاقبهم الله في ذلك الموقف بأن حرمهم من شرب من الشرب من هذا الحوض العظيم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل نبي حوضا، فأرجو أن أكون أكثرهم واردا. نعم.
قال رحمه الله والشفاعة حق.
الشفاعة، ما المراد بالشفاعة هاهنا؟ الشفاعة معاشر المسلمين والمسلمات التي صح بها النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات، إحداها ما هو مجمع عليه بين المسلمين ولا ينكرونه، ويدخل في هذا الإجماع الخوارج وغيرهم من أهل الوعيد الذين ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر. وهذه الشفاعة العظمى التي يعتذر عنها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلى الله عليه وسلم أجمعين، فينتهي أمر الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيشفع فيستأذن فيسجد تحت العرش ومستأذن ربه سبحانه وتعالى ويسجد ما شاء الله، ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي فصل القضاء. فهذه هي المقام المحمود التي يحمده عليها الأولون والآخرون، لأن الناس يشتد بهم قبل ذلكم الكرب، فمنهم من عرقه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من يعوم في عرقه كما تعوم السمكة في الماء من شدة الموقف. الشفاعة، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية، الشفاعة في أهل الكبائر من عصاة المؤمنين، الشفاعة في عصاة المؤمنين، وهذه مجمع عليها، وهذه قد دل عليها الأحاديث المتواترة وإجماع أهل السنة. يشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر بإذن الله سبحانه وتعالى. وأنكر هذه الشفاعة الوعيدية من خوارج ومعتزلة، لأن معتقدهم في مرتكب الكبيرة الخلوء غنات عليها هو الخلود في النار، هو تقليده في النار. وهذا المعتقد منهم مردود بالإجماع وبالأحاديث المتواترة في هذا الباب، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الثالثة الشفاعة في أناس من أهل الجنة برفع درجاتهم، والرابعة الشفاعة في أناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم. هذه الثانية والثالثة والرابعة ليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يشارك فيها النبي الملائكة والنبيون والصالحون من عباد الله. وثمة شفاعة أخرى هي من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة في أبي طالب، يخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفاعة عند الله فيه من الدرك الأسفل في النار، من النار، حتى يوصله إلى ضحضاح يغطي أخمصيه، ولكنه يغلي منه دماغه. هذه مسألة في الشفاعة. المسألة الثانية في مذاهب الناس في الشفاعة. مذاهب الناس في الشفاعة ثلاثة. أحدها من يغلو في الشفاعة ويثبتها مطلقا في الدنيا والآخرة قياسا للشفاعة عند الخالق على الشفاعة، أو قياسا للشفاعة عند الخالق على الشفاعة عند المخلوق. وهؤلاء هم أهل الخرافة والقبوريون وغلاة المتصوفة، فإنهم يثبتونها لمن يزعمون فيه الولاية في الدنيا وفي الآخرة مطلقا. ولهذا تجدهم عند قبور من يزعمون فيهم الولاية يقولون يا فلان اشفع لي عند الله. المذهب الثاني الغلاة في نفي الشفاعة، منكرة الشفاعة، وهؤلاء الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، كما وقد قدمنا معتقدهم في من مات على كبيرة. فالخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة في الدنيا ويستحلون دمه وماله، والمعتزلة يجعلونه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا مسلم ولا كافر. ثم اتفقت الطائفتان على أن مرتكب الكبيرة إن لقي الله مصرا عليها فإنه خالد مخلد في النار. ومن حججهم قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ويرد عليهم لأن هذه الآية في الكفار وليست في عصاة المؤمنين، كما يرد عليهم بمتواتر السنة وبإجماع الأئمة من أهل السنة. المذهب الثالث هو المذهب الوسط في الشفاعة، فإنهم يثبتونها بشرطين. أحدهما إذن الله للشافع، وثانيهما رضاه عن المشفوع فيه، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وجمع الشرطين في قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذا المذهب هو الذي يسعفه الدليل ويسنده، ما أعظم مذهبا يستند على الدليل من كتاب وسنة وإجماع. وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. نعم.
قال رحمه الله: والبعث من بعد الموت حق.
والبعث يعني القيام من القبور للجزاء والحساب، هذا هو البعث في اصطلاح الشرع، هو قيام الناس، هو قيام هو إخراج الموتى أو إحياء الموتى بعد النفخة الأولى للجزاء والحساب. وبراهين البعث تلخصت في ثلاثة أنواع: أحدها تقرير كمال قدرة الباري جل وعلا، ومن الأدلة على هذا قوله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا، إلى قوله: إن يوم الفصل كان ميقاتا، وغير ذلك من الآيات. الثاني تقرير كمال علمه، تقرير كمال علمه كما قال تعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. الثالث تقرير كمال عدله وكمال حكمته، قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فمن كمال عدله سبحانه وتعالى وبديع حكمه وكمال حكمته أنه وفي الخلق كلهم جزاءهم على أعمالهم يوم القيامة، ولا ينقص على أحد منهم شيء من جزاء عمله. ومذاهب الناس في البعث ثلاثة: أحدها منكرة البعث من الكفار والمشركين، ولا أظنه يعزب عليكم معاشر المسلمين والمسلمات ما قرر الله به ذلك ورد عليهم معتقدهم الفاسد. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون لميقات يوم معلوم، وغير ذلك من الآيات. الثاني من يؤمن بالبعث جملة وينكر بعض ما جاء فيه، وهؤلاء المبتدعة، فإنهم وإن آمنوا بالبعث لكن منهم من أنكر الحوض، منهم من أنكر نعيم القبر وعذابه، وأنكرت المعتزلة الميزان وغير ذلك. المذهب الثالث من يؤمن بالبعث إيمانا جازما جملة وتفصيلا، ويعتقدون وجوب ذلك وأنه حق على حقيقته كما جاء مصرعا به في القرآن وفي السنة وأجمع عليه الأئمة، وهؤلاء هم أهل السنة. نعم.
قال رحمه الله: وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل، ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونفل أسرارهم إلى الله عز وجل.
هذا الأصل يتضمن مسائل عدة، إحداها منهج أهل السنة فيمن لقي الله على كبيرة من أهل القبلة، فإن منهجهم في ذلك أنهم في الدنيا مؤمنون، ناقص الإيمان، ويقولون أحيانا في مرتكب الكبائر، كبائر من أهل من المؤمنين في الدنيا، هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فلا يسلبون الفاسق الكلي، فلا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية، ولكن يسلبونه كمال الإيمان، يثبتون له الإيمان لكنه ناقص، إيمانه ناقص. وأما في الآخرة فإنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية من تفطن لها منكم معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات يظهر له جليا أنها متضمنة أمرين: أحدهما عدم مغفرة الله الشرك لمن مات عليه، وثانيهما أن ما دون الشرك، يعني ما هو أقل منه من الكبائر كالسرقة والقذف والزنا، تحت مشيئة الله. وإيضاح ذلك أن الله إن شاء عذب راكب الكبيرة، لأنه لقي الله مصرا عليها دون توبة، وإن شاء غفر له ورحمه، وإن عذبه لم يخلده في النار، سيخرجه منها إما برحمته المحضة دون شفاعة، وإما بشفاعة من هو أهل عند الله للشفاعة فيه. والخلاصة: ليستبشر كل مسلم ومسلمة أن من لقي الله موحدا لا يشرك به شيئا مآله إلى الجنة. ومن متواتر الأحاديث في ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به وهو يشرك به شيئا دخل النار. أخرجه مسلم من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. وهو أحسن ما استنبطه النووي رحمه الله في شرحه على هذا الحديث وما هو في معناه، أعني في كتابه المنهاج شرح صحيح مسلم، قال: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، دخل الجنة قطعا. وبهذا يظهر لكم أن معتقد أهل السنة في مرتكب الكبيرة من المؤمنين هو أعدل الأحكام وأحسن الأحكام وخير الأحكام وأجمل الأحكام، لأنه أولا مستند على النصوص من الكتاب والسنة، وثانيا أن أهل السنة وسط في هذا الباب بين الوعيدية والمرجئة، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. وثمة أمر ثالث يظهر من جمال معتقد أهل السنة وبديع حكمه وعدالته أن أهل السنة هم أعرف الناس بالحق، كما أنهم أرحم الناس بالخلق. نعم. وقول المسألة الثانية في قوله ونكروا أسرارهم إلى الله، يعني أنه يقبل من المرء ما أظهره من التوحيد والسنة وصالح الأعمال، ولا يلبش عن ما خفي من أمورهم وبواطنهم، يوكل ذلك كله إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن أهل السنة من أظهر لهم خيرا وصلاحا وتقى وعبادة شهدوا له بالخير، ومن أظهر لهم سوء مسلك في الاعتقاد في العمل قولا أو فعلا حكموا عليه بأنه سيء في ذلك، يحكمون على الظاهر ولا يفتشون عن السرائر. فإذا نظرت نظرة منصف في أحكام أهل السنة على مخالفيهم تجد أنهم لم يحكموا على أحد إلا بظاهر قوله أو فعله. وخاتمة هذه في مرتكب الكبيرة، وأن مرتكب الكبيرة كما يتلخص من مذهب أهل السنة ومعتقدهم فيه أنه له حالتان، إحداهما أن يركب ما يركب من الكبائر، أن يركب ما يركب من الكبائر معتقدا تحريمها، وأنه مخطئ في ركوب ما ركبه من الكبائر، فهذا هو الفاسق المزدي وهو الذي تحت مشيئة الله. الحال الثانية ما في من ركب الكبيرة معتقدا تحريمها وهو معتقدا حلها وهو يعلم ذلك، فهذا كافر مرتد، ولا يحكمون عليه بذلك إلا إذا صرح بالاستحلال. فعلى سبيل المثال من صرح بالقول إن الخمر حلال وهو يعلم أنها محرمة، فهذا هو المرتد، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل ردة. والذي ينفذ حكم الله في هؤلاء هو الحاكم المسلم، لا أفراد الناس ولا جماعاتهم. نعم.
قال رحمه الله: ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان.
ونقيم فرض الجهاد، هذا تنبيه إلى شيئين، أحدهما أن الجهاد من السنن المحكمة، من الشعائر المحكمة، من الفرائض المحكمة، لم يطرأ عليه نسخ، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. الثاني أن الجهاد هو قتال، هو إعداد العدة لقتال الكفار إعلاء لكلمة الله، وهو عند أهل السنة صنفان لا ثالث لهما. أحدهما جهاد الطلب، وهو تجييش الجيوش وتجنيد الجنود وإعداد العدة اللازمة القاهرة للكفار للجيش القوي. وعقد الراية لذلك الأمر، وهذا أجمع أهل العلم والإيمان على أنه من خصائص الإمام، من خصائص من ولاه الله أمر المسلمين، فإنه له البت فيه. فإن رأى المصلحة راجحة في قتال من يليه من الكفار قاتل، وإن رأى المصلحة راجحة في عقد العهود والمواثيق والمصالحات التي تكفل لأهل الإسلام بيضة الإسلام وتحميها فله ذلك، وليس لأحد جماعة أو فرد أن ينصب نفسه لذلك أبدا. وبهذا تعلمون أن من دعا إلى الجهاد دعوة مطلقة فهو إما جاهل بفقه هذا الباب، ليس عنده من فقه السنة في شيء، أو أنه صاحب هوى، أو أنه من العقلانيين الذين تتحكم فيهم العاطفة الجياشة فيريدون تحرير الأرض وإن أزهقت أرواح المسلمين جميعا. الضرب الثاني جهاد الدفع، وهو التصدي للصائم المعتدي لرد كيده ودحره وكسر شوكته، وهذا يشترط فيه القدرة فقط. نعم، إن وجد الإمام الذين يحتمون بشوكته ورايته ويستظلون بظله وأمكنهم الاتصال به فعلوا ذلك، لأن هذا في قطره أو في أقطاره. وإن وجد لكنه لا يهتم، يعني وجد الإمام لكنه لا يهتم بذلك، بارد ما يهمه، أو أنه لا يمكنهم الاتصال به فإنهم يفعلون ما يقدرون عليه. إن قدروا على كسر شوكة ذلكم المعتدي مواجهة فعلوا، وإلا وإن قدروا على عقد الصلح معه فعلوا، وإن لم يقدروا ذا ولا ذاك فروا بدينهم وأعراضهم. ودليل اشتراط القدرة في جهاد الدفع قصة يأجوج ومأجوج، وقد قدمتها لكم على ما أظن في باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. نعم.
قال رحمه الله: ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة.
هذه الجمل التي تضمنها هذا الأصل كلها إجمالا متفقة على أن أهل السنة مع جماعة المسلمين وإمامهم، لا يذهبون قدر أنملة ذات اليمين ولا ذات الشمال. وتفصيلا نذكر أهم هذه الجمعة. أولا موقف أهل السنة من ولاه الله أمرهم من المسلمين، فإنهم لا يخرجون عليه، ينظرون تحت رايته ويأتمرون بأمره وينتهون بنهيه، يسمعون له ويطيعون في غير معصية الله. وسواء كان هذا الوالي برا تقيا أو كان فاجرا معوجا منحرفا، قال صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة. والأحاديث في السمع والطاعة لولي الأمر من المسلمين متواترة، وممن رواها عبد الله بن عمر وابن مسعود وابن عمرو وحذيفة بن اليمان وعبادة بن الصامت وجم غفير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقاعدة أهل السنة ومنهجهم في ذلك أن ما يصدر عن ولي الأمر لا يخلو عن أحوال ثلاث: إحداها أن يكون طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم نصا أو إجماعا، فتجب لهم فيه الطاعة، يجب لهم فيه السمع والطاعة، طاعة لله ولرسوله. الثاني أن يكون مما يسوغ فيه الاجتهاد، فهذا كذلك يسمع ويطاع لهم فيه وجوبا جمعا للكلمة وقطعا لدابر الفرقة. الثالث ما كان معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لدلالة النص أو الإجماع، فإنه لا طاعة لهم فيه. هذا هو مقتضى نصوص الإمامة، نصوص الإمامة. وننبه هاهنا إلى أن الإمارة التي لها هذه الأحكام إمارتان لا ثالث لهما، إحداهما الإمامة العظمى وهذه الخلافة، والقائم بها خليفة ويلقب أمير المؤمنين وأمره نافذ في جميع أقطار الإسلام على ما تقدم تفصيله. الثانية الإمارة القطرية، وحد ذلكم أن يغلب رجل من المسلمين على قطر أو أقطار فتنفذ فيها كلمته ويعلو فيها سلطانه، فإن الواجب على أهل تلك الأقطار السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره في غير معصية الله، له في قطره أو أقطاره التي غلب عليها ونفذ فيها أمره وعلى فيها سلطانه ما للخليفة في ما عنده من أقطار. وأما إمارة السفر فهي مؤقتة، إمارة السفر هذه مؤقتة، وبهذا تعلمون أنه لا إمارة في الحضر إلا للإمارة العامة التي لها وحدها الأمر والنهي في أهل الإسلام. نعم، مدير المؤسسة الحكومية أو المصلحة والوزير أو غيره له في ولايته ما منحه الحاكم العام الإمام العام، فهو يسمع له ويطاع في هذا الحدود لأنه يمثل ولي الأمر في هذا. ومن جمل هذا الأصل يكرهون القتال في الفتنة، يعني حينما تشيع الفرقة ويضمحل الأمن وتسود الرايات العمية، فكل راية تدعو أهل الإسلام إلى الانضواء تحتها وتنتدب نفسها إلى أنها قائدة القطر أو الأقطار من أهل الإسلام، وأنها وحدها لها الحق في الأمر والنهي، ومن عداها فهو خارجي. فالسلامة في التعامل معها أو لا مع هذه الفرق كما قال صلى الله عليه وسلم: تعتزل تلك الفرق كلها حتى يدركك الموت وأنت على ذلك ولو أن تعض على أصل شجرة. وفي بعض الأخبار أمر صلى الله عليه وسلم أن يتخذ المسلم سيفا من خشب. وبهذا تعلمون أن رفع هذه الرايات في بعض أقطار المسلمين التي بليت بالفوضى وانعدام الأمن، أن المنضمم إلى راية منها هو خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو بدعة وضلال، بل هو إحراق للأمة خاصة والشباب عامة، ونحن نشاهد هذا. وكيف أحرق الشباب خاصة لقوة عواطفهم والحماس الذي تدفعه الغيرة، ولكنها غيرة على جهل وضلال. وكم من أنفس محترمة ألهقت، وكم من أموال أتلفت، وكم من مقدرات أهدرت وصارت سحيقة، صارت أثرا بعد عين. هذا نتيجة لفتاوى مبنية على الجهل والضلال. فمن أراد بحبوحة العيش، من أراد ساعة الرزق، من أراد بحبوحة الجنة، فليلزم جماعة المسلمين. وما أجمل ما قاله ثاني الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. وينضم إلى هذا مفسرا له قوله رضي الله عنه: إياكم وأهل الرأي، أعداء السنن، فإنهم أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. نعم.
قال رحمه الله: وأن الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء، والحج كذلك، ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين، والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم.
حسبك أبا عبد الرحمن. هذه جملة من خصائص الإمام المسلم، جملة من خصائصه. فأهل السنة يذكرون الجهاد، يعني جهاد الطلب، هكذا ينصرف، ويتبعه كذلك جهاد الدفع على ما تقدم تفصيله. والحج والجمعة والزكاة كلها من خصائص ولي الأمر، هو الذي يقود الناس فيها، هو الذي يأخذ الزكاة ويجبيها. فإذا كان الإيواء والزكاة التي تخص الإمام هي زكاة السائمة، والسائمة هي الماشية الراعية من الإبل والبقر والغنم، وهي التي ترعى الحول أو أكثر في الأودية والشعاب تتتبع الكلى. أما المعلوفة فلا زكاة فيها. كذلك يجب ولي الأمر زكاة الحبوب والثمار، فإن كان الإمام يهتم بهذا ويتتبعها بهذه ويتتبعها فإن لا تدفع إلى غيره، تدفع إليه. ولسنا مسؤولين، حتى أقول على سبيل الفرض وهو محال إن شاء الله، لو كان يشتري بها ولحاشية خمرا ما نشغل، لا يسأل ربنا عن هذا. أمرنا الله ورسوله، أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن ندفع صدقاتنا إلى من ولاه الله أمرنا، هذا هو الواجب علينا. أما التتبع ولماذا لا أدري كيف أدري كيف، هذا فاسق عربيد فاجر كذا كذا، لا شأن لنا به، ما لنا شغل به. وهذه كما قلنا جملة من خصائص الإمام، هو الذي يقيم الجهاد والحج والجمعة وتجب إليه الصدقات، كما أنه هو الذي يقيم الحدود، فليس إقامة الحدود إلى غيره. لكن إذا أقام أحد الحد فأقره الإمام، بلغه فأقره نفذ، كما كان شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقيم الحدود والإمام يعلم ذلك ولن ينكر عليه. وها هنا تنبيه تتمه مبحث الإمامة والإمارة. أقول من ولي على المسلمين إما مسلم برا كان أو فاجرا، فهذا هو الذي يعتقد له في الرقاب البيعة، وأن ولايته شرعية كيفما ولي بالبيعة بالغلبة بأي شيء ما لنا شغل. فإذا وصل إلى قطر أو قطارنا حاكم من المسلمين وولي هذا القطر نفذت كلمته، سمعنا وأطعنا ما لنا شغل، حتى ولو جاءت به دولة كافرة ونصبته علينا سمعنا وأطعنا، لأن أهل السنة يسهمون في إشاعة الأمن والعدل ونصرة المظلوم على الظالم، ويسعون في جمع الكلمة ونبذ الفرقة. الثاني من أهل الولايات الحاكم الكافر، يفرق بينهما. فالأول مع اعتقادنا صحة ولايته وأن شرعية نحبه ونحب له الخير وننصح له ما استطعنا، وأما الكافر فإن لا نحبه ولا نعتقد شرعية إمارته علينا، ولكن نستسلم حرصا على أن تحمى حوزة الإسلام وتحمى بيضة أهله، لا نعرض أنفسنا لمقاومته ولا نتصدى لحربه، لأن مهما حزنا من القوة فلن تعادل شيئا بالنسبة لقوته. نعم.
قال رحمه الله: والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم ولا ندري ما هم عند الله عز وجل.
فمن أقول المراد بهذا أهل القبلة، أهل الإسلام قطعا، ولا يراد به غيرهم. فالناس قسمان، مؤمن وكافر. فالكافر لا شأن لنا به، هو كافر، يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسا أو غير ذلك، أو بعثي أو شيوعي، هو كافر لا شأن لنا به. الثاني، ولكن نتعامل مع هؤلاء الكفار أو نعاملهم على وفق ما أعطاهم أميرنا وحاكمنا، سواء سمي الملك أو رئيس الجمهورية أو أمير الدولة أو غير ذلك، نتعامل معهم في هذا، فنحفظ فيهم ذمته، نحفظ فيهم ذمته وأمنه، ولا ونحترم أموالهم ولا نعتدي عليهم في أموالهم ولا نفوسهم، وندعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، نحب أن يكونوا مسلمين على السنة. نعم، هذا بالنسبة لغير المسلمين. أهل المسلمين يحكم على ظاهرهم، فإن أهل الإسلام منهم المؤمن الخالص، جعل الله وإياكم منهم، ومنهم المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فنتعامل مع الجميع على أنهم مسلمون في الظاهر، ولهذا يكون بيننا وبينهم التوارث والمناكحة وخير ذلك، لكن قد يهجر لمصلحة من علم أنه منافق، لأن المنافق كافر في الباطن، أو مبتدع ضال، يهجر إذا اقتضى الهجر، إذا اقتضى الأمر هجره، وأن المصلحة متحققة في هجره. ولعله يأتي إن شاء الله مزيد تفصيل في هذه المسألة، نفصل القول في هجر المبتدع. نعم.
قال رحمه الله: ولا ندري ما هم عند الله عز وجل، فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال هو مؤمن بالله، ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب.
ولا ندري ما على ما هم عند الله، لأن علمنا بحالهم فرع عن سرائرهم، وسرائرهم غائبة عنا، فنحن لنا مع هؤلاء حالتان، إحداهما الحكم على ظاهرهم، والثاني نكل سرائرهم إلى الله ولا ندري على ما هم عليه، أمرهم إلى الله. فمثلا من رأيناه أنه يعتاد المساجد ولا تفوته مع الإمام ركعة، أثنينا عليه خيرا، وما لنا شأن في باطنه، مخلص مرائي، ما لنا شغل، لم نكلف بهذا. ثم ذكر المصنف مسألة أخرى تتبع هذه، وهي الحكم، حكم المرء على نفسه بالإيمان، يحكم على نفسه بأنه مؤمن حقا، يعني مؤمن في ماذا؟ في أنه يدين لله عز وجل بالإسلام، يخلص الأعمال لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، يفعل الأوامر ويجتنب النواهي، هذا هو المؤمن، يقول أنا مؤمن يعني على هذا. أما التزكية المطلقة، مؤمن عند الله، مؤمن مطلقة، فهذه التي يستنكرها أهل السنة، لكن قوله أنا مؤمن ولله الحمد، أنا مسلم ولله الحمد، من الله عليه بكذا وكذا، فهذا